الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين والنور المبين محمد، وعلى آله الأطهار الخلفاء الأوصياء الأبرار، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحال في أن تقسيم علم الأصول إلى 4 أقسام: ما ينتج اليقين، وما ينتج الظن بالحكم الشرعي، وما ينتج الشك أو وظيفة الشك شرعا أو عقلا أو بحث التعارض. فمر بنا أن الأدلة 4: الكتاب والسنة والعقل والفطرة، المساحة اليقينية من الكتاب والسنة لا يظن أنه محصور أو بمستوى وسقف التواتر، ليكون مثلا الكتاب والسنة من العلوم النقلية، وأن هذا هو الحد الأقصى للعلم الحاصل من الكتاب والسنة. هذه غفلة كما مر، بل الأصل في الكتاب والسنة أنه هو اليقين، يقين عقلي وحياني إعجازي، وليس يقين حتى عقلي، ليس بمستوى اليقين العقلي البشري، بل فوق التواتر والذي هو يقين حسي. والتواتر هكذا إجمالا، طبعا لما نعبر تراث الوحي هكذا لا نريد أن نقول الآن رواية هكذا، لا، المقصود مساحة إجمالية، إجمالية يعني مو هم تراث إجمالية، إنما مساحة نعم في الجملة، إجمال يعني بمعنى في الجملة، مساحة من تراث الحديث هو محكمات الحديث ومحكمات القرآن، وهو مساحة وحيانية، يعني يدرك العقل أنه واقع وحقيقة فوق قدرة العقل البشري وفوق علوم التجريبية البشرية، مساحة في الجملة. وهذه هي المحكمات، كما أن بديهيات العقل أيضا فوق اليقين الحسي، وبديهيات الوجدان كذلك الحال هي فوق التواتر أو المجرة، يعني ضروريات الوجدان. فإذن هناك مساحة من الأدلة 4 لا سيما في الوحي، هي يقين عقلي وحياني، والضروريات ومحكمات وإحكام فيها، وهي لها الهيمنة على كل نظام الحجج، كل نظام الحجج في بيان خارطة عقلية للإمام الصادق عليه السلام في رواية ذكرها، يعني في بيان أننا يعني أظن نعظم كلماتهم عليه السلام عن كونها رواية روات، نعم، في بيان الإمام جعفر محمد الصادق، هذا البيان ذكره في آخر رواية ذكرها الكليني في أصول الكافي في آخر كتاب العقل. يقول الإمام عليه السلام أن مبدأ الأمور حتى من التوحيد فما دونه مبدأ العقل، هو العقل البشري مبدأ الأمور، مبدأ العقل البشري. وبعد ذلك يبين عليه السلام، لكن العقل يعلم من نفسه أنه، العقل البشري يعلم من نفسه أنه بالتالي عاجز عن الوصول للحقيقة والواقعية في كل شيء، بالتالي يلمس ويرشد إلى يرشد العقل نفسه إلى وجود الواحد الأحد وكذا، والأنبياء والرسل وأن البشر محتاج وله فاق إلى هداية الرب تعالى وهنا مجرى. بالتالي فيضطر هو نفس العقل يعلم أنه يضطر إلى هداية الوحي ويتلقى هو العقل يتلقى الوحي يتلقى يعني يتلقى مفاد الوحي من الأنبياء والرسل والمجرى. فالمخاطب وهذا هو الذي رسمه علماء الإمامية أن النسبة بين العقل البشري والوحي العقل البشري له دور من بداية إلى النهاية العقل البشري لكن عقله في المبدأ كما بين الإمام الصادق هو نعم البداية منه العقل البشري البداية منه ليكتشف أن هناك لابد من وحي مباراة وحي معلم راعي وعناية فتكون النسبة حينئذ بين العقل البشري والعقل الوحياني نسبة المعلم إلى المتعلم العقل البشري متعلم والعقل الوحياني بالتالي أو الحقيقة أو الواقعيات الوحيانية معلم طبعا هذه النسبة لا يعني أن العقل لا دور العقل البشري لا دور له كل الدور من قيام التعلم بالمتعلم هو المخاطب الأصلي وليس المخاطب الأصلي الحس أو شيء آخر هو المخاطب الأصلي طبعا الضمير إذن المخاطب وجدان المخاطب إجمالا على إتحال إذن مساحة اليقين في الأدلة الأربعة هي المحكمات ويعرض عليها متشابهات الآيات أو الحديث أو متشابهات أدلة الأدلة العقلية أو متشابهات حتى الوجدان متشابهات الوجدان وهذه نكتة لطيفة يعني لا بس ذكرها من باب الله يعني حتى العرفاء أو الصوفية يعترفون أن المكاشفات ليست بالفكر المكاشفات هي إدراك مشاعر باطنة الوجدان لكن هذا الإدراك معناه إدراك وجداني حضوري وليس من وراء حجاب صورة فكرية لكن من قال هذا الذي يدرك وجدانا بالمشاعر الباطنية يحيط العارف أو الصوفي بحقيقته حقيقة ما يصل إليه ما عنده قدرة فضلا عن أن يدرك ما وراءه مما لم يصل إليه مكاشفته على شريعة الآن مثلا من باب مثال الذين يحصل لديهم تجربة الموت الآن صارت مصدر يعني ظاهرة رائجة بشرية هي من أول موجودة بس الآن يعني رتبوها أي كثير من مراكز البحث والتحقيق في شرق الدنيا وغربها ولما جرى حاولوا يعني يخضعوها إلى المتابعات الدقيقة العلمية الرصدية لما فيها مثلا تزوير أو فيها إغراق أو إفراط أو ولما جرى إجمالا هذا نوع هي نوع من المكشفات نسلم يجرب الموت أو يجرب الغيب وليست هي رؤى أحلام يراها لا يحكم عليه طبيا بأن ما تصن قلبه يعني حتى موته قد ضبط فيه المعايير الموت، مثلا توقف القلب يرجع مرة ثانية إلى العمل بعد ساعة ساعتين ثلاث، هذا يعني هذا غير من هذا غير المتوقع طبيا. فضلا عن إذا كان رجع قلبه بعد ثلاث أربعة أيام، ساعة أقل من ساعة ما يحكم عليه بالموت، مو ميت بعد، لكنه يرجع وسير بعد ما خلونا في الثلاجة، يقولون ثلاجة لو شيء آخر هذا ها ثلاجة التبريدي، خلوه في ثلاجة كم يوم وصلت شيء لا مخ لا كذا لا آخر ما جرى. سهل ما تقول له هذا واحد أحلام يشوف يا أحلام يا أحلام، مقصود هؤلاء اللي تصير عندهم ولا بالآلاف الآن دونت ورصدت تجاربهم كذا، سواء من قبل أديان أو ملل وملل نحن مختلف ورصد، لاحظ مع أنه يرون وبالتالي مكاشفات ومشاهدات نعم، ولكن لا يكون لديهم وعي مع أنه مشاهدات مذهلة مدهشة ذاك العالم غير هذا العالم، مع ذلك حقيقة ما يجدون ويشاهدون يدون ما يدون حقيقة ما شنو هو شنو هو. حتى الباحثين الروحيين ما لون ما هو، بينما تعاد أنت الوحي وتراث الوحي من الآيات وتشوف أصلا غير ما يتوهمه من حصلت لديهم مشاهدات، وغير ما يعني يحاول أن يحققه الباحثون المحققون، لأن في المجال ظاهرة بشرية الآن اتخذت محل دراسات في وجدان، لكن من قال لك يكون وجدان؟ فرق بين النبوة وبين وجدان البشر، وجدان البشر وين؟ النبوة وين؟ هي النبوة عاملة، هي نبوة وهي درجات. إذا أن يصلنا جبرائيل يقول يا رسول الله يا الله ما الله يعني جبرائيل يقول سيدنا بيا شو أمطينا يعني وين سيدنا صغير يعني خدامنا كذا أين مقصود هذا المعراج طبعا موجودة. فالمقصود هذا المطلب بأن وجدان خير إن شاء الله، وجدان مكاشفة خير إن شاء الله مكاشفة. من يقول لك هذه المكاشفة؟ سمعت إذا تخيل في هذا الموضوع أبحث، بس لكن نجرينا شيئا ما أذكر به. شخصيا شاهدت كثير من يعني سواء من كبار السن رجال الدين أو غير كبار السن أو غير رجال الدين، وسين رجال الدين يعني شق الأرض عنده، يعني قضايا ما بيها التباس، شفت من أشياء كثيرة من أهل التقوى أهل المعارف كذا كذا، لكن يظل لأنه هو غير محيط بروايات المعارف ما يدري ما يرى ما يعرف ما يرى، تراجعت روايات خارطة شيء آخر للأسف. يعني شوف التراث ماذا عرف شيء كم هي عظمته، كبار كبارها يبقى يعني مثلا تراث علوم أهل البيت عليهم السلام، تقول من باب إيصال المعنى يعني عرش جوجل فوق البقية بل فوق العرش، إحنا نقرأ معاني تصورية بس هي هذه كشافات وحيانية فوق وحي بقية الأنبياء، فضلا عن البشر فضلا عن الملائكة حتى، هاي تراث الوحي. على أي حال نرجع إلى المطلب، فإذا لا يظن ظن بأنه المكاشفات والمشافات والشفشفات وبناء أنه هذا كل شيء وين ضلعته، كثير يروحون البرزخ يروحون فوق البرزخ بس ما يدري شو وجدانيات طاقات قدرات بس ما يدري شو هذا وشو النظام العام هنا ما يدري، غير سيد الأنبياء غير كذا الوحي معي شيء آخر. وينك أنت؟ شيء آخر، شيء آخر، واحد نظام كامل، ملكوت وملكوت الملكوت، وإلى أن يصل إلى الأسماء الله يا الله. وحي أين؟ مكاشفات البشر شيء آخر، ما يقاس، ما يقاس الوحي غير الوحي أبدا أبدا. فلذا إذا نلاحظ إذا محكمات الوحي، يعني الإنسان يشوف كرامات أو مكاشفات علماء كبار ويقلق، لكن لأنه ربما ما مطلع على بعض جملة من مو بعض كثير من فصول الروايات، وإحنا ما مطلعين، من يوفق من يطلع؟ فترى حينئذ ماذا؟ فترى أنه الفاصل بين ما وجده ويراه وبين الوحي شيء ما غير قابل القياس، غير قابل القياس، غير قابل القياس أصلا. لذلك لاحظ أنت في القرآن الكريم يبين القرآن وحي، التوراة وحي، الإنجيل وحي، صحف زبور وحي، وحي، لكن القرآن شيء آخر. مهيمن، هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب، وعفوا وأنزلنا إليك الكتاب في سورة المائدة، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدق يعني مقابل متطابق، مو واحد يوثق الآخر متطابق، يعني شوف سبحان الله صدر من واحد كل هالكتب الوحيانية، مصدقا لما يعني متطابق، تميد تصديق في العقل النظري مو فقط تصديق في العقل العملي، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كثير كثير، أولا طلعنا على الروايات ليس للشيء اليسير، الشيء اليسير ما أقول يعني إفراط، لا حقيقة طلعنا قليل. وين الروايات يعني الآن؟ لو أسأل نفسي وأسأل الأخوة ما هي فقط أسماء الكتب المطبوعة من تراث الحديث، يقينا كل الموجود من أهل العلم لا يحيط بذلك علما حقيقة. من يلا نحن إذن قصور، القصور عندنا شيء كثير، من ينفع نفسنا القصور؟ هكذا تراث الحديث الآن المطبوع، مو غير المطبوع بعد، غير المطبوع الله أعلم. زي المطبوع إيش قد الفهرست فيه؟ ما هو الفهرست الأبواب اللي فيه؟ كنا قاصرين عن بكرة أبينا، كنا قاصرين، من يحيط؟ زين إذا هذا تراث الحديث هكذا ما شاء الله بحر متلاطم، هذا الموجود بحر متلاطم، هذا طلع يسير. أنا أقارن بينه وبين ما أشاهده من أصحاب يعني منذ 40 سنة في الحوزة العلمية، نشاهد من رجال عظام كذا واقعا هم عاجب فرق الصباح، لكن مع ذلك ما يدركه غير ما يذكر الإمام الصادق عن واقع الحال، يذكر إما عن واقع الحال ما يدري به، في مقطع في فصل في مجموعة من رواياته ما يدري بها، في رواية واحدة ربما سيقبع على رواية واحدة، تشوف رواية واحدة فيها خارطة كبيرة عن عوالم أو مطالب ما يدري بها الأخطاء. يعني لو خير الإنسان أنه استغفر الله من باب فرض المحال ليس محال، لو خير الإنسان أنه ينبأ أكثر من هذا، وبين يطلع على تراث نبوة سيد الأنبياء، لأن هذه تراث حديث لأهل البيت هو نبوة سيد الأنبياء، صدقوني ماكو ترديد أن هذا التراث أعظم من نبوة النبوة نسيت لقاها، لأن نبوة وين تطلق هاي النبوة هاي مو مكاشفة الصوفية وكذا وكذا، إلى أين سوف يراد أن تصل؟ لذلك في مواد عديدة بين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، موسى كم عظمة التوراة، تلقى كتاب وحياني فلان موسى عيسى وغيرهم الأنبياء، ومع ذلك هؤلاء الأنبياء بما تلقوا من نبوة واحدة على أكثر من هذا لو لم يتبعوا الوحي الذي ينزل على سيد الأنبياء يكونون ضالين وراء الضالين ضالين. أنبياء نعم إن لم يتبعوا سيد الأنبياء يكونون ضالين بل ولا ينجون من النار. أعوذ بالله. حقيقة علي حقيقة. فكيف يمكن أحد غيرهم بدونه؟ أرجو حس على كل هذه لفتة لذيذة عرضت ثم انتهي هاي جمل معتربة. نرجع إلى هذا. إذا الكتاب والسنة وهو وحي سيد الأنبياء ومن ثم في حوار الأديان ما يمكن تقول لي بأن النبوات الدونية عن نبوة سيد الأنبياء هي محور إضلال البشر. هذا إضلال حتى الأنبياء ما يقرون به لأن الأنبياء بعثوا أن سيدنا معلمنا سيد الأنبياء. الحمد لله سيدنا معلمنا غير سيد الأنبياء. ما يمكن هذا غير خاطئ الأنبياء غير حقيقة الأنبياء. كل الصحف السماوية الآن التوراة الموجودة الإنجيل الموجود محور هو سيد الأنبياء. ما يمكن أن نفرض شيء آخر. النبي إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي فجعل فيها من الناس تهوي ما قد تهوي إلي ولا لإسحاق ولا لنوح ولا لأحد لموسى وعيسى تهوي إليهم. هؤلاء أهل البيت هم مجموعة سيد الأنبياء وآله معناه مجموعة. هل هو حوار الأديان هو حوار كل شيء وإلا لن يكون هناك وصول يعني ارتباط حقيقي بوحي الله. كل وحي الأنبياء هذا من المدار. ممكن يعني أن نتجاوز عن الحقيقة. حقيقة هي هذه الواقعية هذه وإلا يصير ضلال. إذا كان بحسب الأدلة اليقينية القطعية أن النبي موسى على عظمته وإبراهيم على عظمته لو لم يتبع الوحي إلا أعلم عنده هو سيد الأنبياء يكون ضال من ينجي من النار فما يدخل الجنة. يعني ماذا نقول؟ والذي أوحي إليه أنه اتبع كن تابع ناصر تابع لمن؟ لسيد الأنبياء. لتؤمنن إذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة. هذا يخبر القرآن عما في الكتب السابقة مو يخبر عن ما في القرآن. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أخذتم على ذلك ما قال وتكونون أوصياءه. سبحان الله ما رشحهم للوصايا. يا الله يا الله متى نقعد متى نستيقظ احنا؟ ما رشحهم القرآن للوصايا ولا الخلافة للنبي إنما ناصر. حدك ناصر أنت بس أوصياء ناس آخرين لسيد الأنبياء أوصياء سيد وزراء سيد الأنبياء أوصياء سيد الأنبياء ناس آخرين أهل بيته الأقربون وأنذر عشيرتك الأقربون ورهطك المخلصون. هذا أقرب الخلق إليك من الأولين والآخرين شجرة بني هاشم. البقية نص أنه أنصار حتى الأنبياء مهما بلغ أنصار أنصار وين وين يكون أوصياء وخلفاء. هذه الخارطة يجب أن ما نرفع اليد عنها. هي خارطة الوحي موجودة في كل الكتب السماوية ليس فقط نقول هنا محكمات القرآن يعرض عليها متشابهات الآيات متشابهات التراث الحديث متشابهات العقل متشابه لا ومتشابه ويعرض عليها كل نبوات الأنبياء. هي هذا هو هذا هو هذا هو احنا لما نبحث في اصول الفقه انه منطق المعرفه الدينيه بل اصول الفقه منطق حوار الاديان. اصول الفقه نعم اصول الفقه معرفه الاديان هو فيه يعني الخارطه كامله تكون مرسومه فيه. نفسه مبحث من مباحث المعرفه الدينيه حوار الاديان حوار المذاهب تعرض على هذا بحث اصول الفقه. يعني علم الخلاف كذلك يستفيد من الموازين والضوابط. هنا مورد استثمار علم أصول الفقه. هنا عدل مورد استثمار كل العلوم الدينية منها حوار الأديان منها حوار المذاهب منها كذا كذا. طيب طبعا العلوم الأخرى لابد ضرورية الاستفادة منها وكذا، العلوم الدينية أقصد، لأنه ينفرد أصول الفقه، لكن بالتالي هذا أحد المهم. فإذا هذه خارطة يقين ظن شك، لازم خارطة اليقين والقطع تصير واضحة عندنا، مدى مساحتها، مساحتها وإحكامها بأي درجة، نظام الحجج، ترتب الحجج. يعني الله عز وجل لم يكتفي منا أن نعتقد بلا نفرق بين أحد من الرسل، هذا ما يكفي. آمنا بالله وملائكته وأنبيائه وكتبه، هذا ما يكفي. بعد ماذا؟ وتلك الرسل فضلنا، هاي لازم نلتفت لها، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كان، منهم منهم منهم، يعني في مراتب في الحجج اللي تعرفها، ما تعرفها خطأ. وشلون الحين مثل واحد رحمة الله الشيخ الغزالي يشدد النكير على استدلالات في الطبقات قبل في الاجتهاد والفقهاء، يقول كيف يخلطون بين الأصل العملي وبين الدليل الاجتهادي؟ ما يصير. وشلون شلون شلون الحجج لازم فيها مراتب، إذا كان هكذا هذا ما جرّه في اليقين والقطع مراتب. إجمالا هذا على كل دردشة علمية في نفس تقسيم علم الأصول الفقه، يجب أن نعرف ما هو نظام القطع. ولذلك الشيخ الأنصاري ما اكتفى أن يقول حجية القطع ذاتية وما أدري كذا، لا ده عقد ماذا سبع تنبيهات أكثر في القطع. لماذا عقد التنبيهات؟ واضح أنه في بحوث، يعني نفس نظام القطع نظام يقين، نظام ليه منظومة، ليه مراتب، ليه ضوابط، ليه موازين، يجب إنسان يلتفت له. وهذه من صميم مبحث الوصول فيه طبعا. فالتراث الحديث أو المصحف العظيم الكريم إنه هل هو في أي مساحة من الأقسام، ثم في مساحة القطع أي مساحة بأي رتبة، لازم يجد إنسان يتقن بجدية وجدوائية هذه المباحث كلها. ثانيا جمالا طبعا جملة منها يتكفلها علم الكلام أو علوم أخرى من علوم المعارف، لكن بالتالي إجمالا في نوع من التكافل بين العلوم الدينية وعلم أصول الفقه. إجمالا هذا نكتفي به. إذن تراث الحديث لا تقول لي هذا ظني، لا تقول لي هذا، لا في مساحة منه علم نقلي، هذا كله خطأ. أول مساحة في تراث الحديث وفي القرآن هو العلم الوحياني، وهو فوق العلم العقلي فضلا عن العلم النقلي، فضلا عن الظنظني. ما أقول كل تراث الحديث، وما أقول كل دلالة الآيات، أقول في الجملة مساحة هي مهيمنة، هي جملة ثبت لها. تعال أنت خالص مخلص وبعدين نتصدق عليك ببعض الأوراق معتبرة وغير معتبرة، من تأخذ عندي رأس المال أنت؟ شو الحكي هذا؟ أنا رأس مالي هو شيء واحد. إيه ولي ظن وظن وأن شنو هالشيء؟ بعدين يجي مرتبط الظن. حتى التواتر ليس هو المركز الأصلي للرأس مال، المركز الأصلي هو الوحي، العلم الوحياني، ثم العلم العقلي، ثم العلم النقلي. هذا العلم الإجمالي الكبير الذي يذكره الأصوليون في باب الانسداد ليس هو العلم النقلي، يعني حاصل التواتر، هذا أنزل درجات العلم واليقين. والعلم العقلي البشري هذا نازل متوسط، علم وحياني. هاي المراتب يجب أن نلتفت لها. ابن سينا رئيس الفلاسفة في زمانه وبطل الفلسفة، هو يعترف في باب المعاد الجسماني أن في علم فوق علم الفلسفة، فوق علم العقل البشري. وشنو معجزة دين وحي سيد علم سيد الأنبياء، هو الذي يثبت الجسمانية المعاد وغيره وغيره، سأقوم بأفراد هذا حتى من الصدر غيره وغيره من مجرم خزن سيد الدين. المقصود فإذن هذه المراتب يجب أن يلتفت لها الباحث، ليختلط عند الأوراق بين بعضها البعض. الإحكام إذن والمحكمات درجات يجب أن يلتفت لها. خب هذا المقدار نكتفي به، نأتي لمبحث آخر في تقسيم المرحوم الصنعاني، وهو الذي كنا انتهينا إليه قبل شهر رمضان في شهر شعبان. أن المبحث هذا المتمم ما هو أنحاء وأنماط وأنواع الاستنباط الموجود في علم أصول الفقه؟ ما هو نوعين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أم كم؟ هذا مبحث حساس ومهم. طبعا المرحوم عثمان يقال أنه نمط الاستنباط في اليقين يختلف عن نمط الاستنباط في الظن عن نمط الاستنباط في الشك، مثلا ثلاث أنواع: الكاشفية الظنية اللي هي معروفة في الأذهان في الاستنباط، هذه قسم واحد وهو بحث الظن أنه كاشف ومنكشف، القسم واحد. ويعني اشتهر أخيرا في ألسن الجو العلمي أنه هو خاصية علم أصول الفقه، ولكن في حقيقة هذه نمط من أنماط الاستنباط وهو بحث الظن، نمط واحد. يبقى أنه في باب الأصل العملي ما في كاشفية، فكيف يسمى استنباط؟ هاي من أي نمط من الاستنباط؟ هو أصل عملي شرعي، أصول عملية شرعية على درجاتها ومراتبها، أو أصول عملية عقلية؟ كيف هذا استنباط؟ كيف يخرج من هذا الاستنباط؟ هذا استنباط من أي نمط بعبطة؟ كيف هو استنباط؟ والقسم الأول وهو اليقين، كيف هو استنباط؟ إجمالا في الجملة أو في شهر شعبان عالجنا هذا المطلب في أول هذه الدورة الثالثة، ولكن نعاود شوية تذكير في بيان خلاص هذه الثلاثة أنواع اللي نعرج بعد ذلك إلى بقية أنواع الاستنباط. بقية أنواع الاستنباط. أما في اليقين هو استنباط، هذا الاستنباط الموجود في اليقين هو يعبر عنه بالاستخراج والتوليد والتشجير، نظير انشعاب وتشجير القوانين البرلمانية بالمثال من القوانين الدستورية. هذا ليس كاشف ومنكشف، هذا مثل رحم ومولود، من بطن ماهية القوانين الدستورية يتولد القوانين البرلمانية، ومن رحم بطن القوانين البرلمانية يتولد القوانين الوزارية، من باب كاشف ومن كشف. فالدور التشريعي للدستور لابد أن يتبعه دور تشريعي آخر للبرلمانيين، ثم دور تشريعي ثالث للوزراء أو الوزارات، ثم دور تشريعي آخر للبلديات. في هذه أدوار، لذلك هذا عندما يقال أن سيد الأنبياء له ولاية تشريعية، مو في عرض ولاية تشريعية لله، إنما تبع للولاية التشريعية لله، ولكن ضرورة. لما؟ لأن تفعيل وإحياء تشريعات الباري تعالى بتوسط الدور التشريعي لسيد الأنبياء. ثم يأتي الدور التشريعي لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ليس في عرض تشريعات الله ولا في عرض تشريعات الرسول، وإنما تبعية لتشريعات. شلون تبعية التشريع الوزاري مثلا؟ من باب مثال لا تشبيه، تبعية التشريع الوزاري للتشريع البرلماني. فالتشريع الوزاري تفعيل لشرائع أو لقوانين الدستور ولقوانين البرلمان، هكذا. هذا النمط من التوالد والاستنتاج ليس كاشف ومنكشف، وإنما هو من ما يعبر عنه علم أصول القانون أو مبحث الفقه المقاصد أو عدة مدارس ترتبط بهذا المبحث. يعني إنتاج وتمنتج، إنتاج وتمنتج، تشجير وانشعاب تكويني ثبوتي وليس إثباتي، هذا النمط. وسيأتي البحث فيه طويلا. لما؟ لأن هذا النمط موجود في علم الصرف من أوله إلى آخره. ما نعبر عنه بعلم أصول القانون موجود في علم الأصول، وسنركز عليه كثيرا كثيرا كثيرا. هذا النمط على الاستنباط نصطلح عليه حتى في العلوم القانونية الآن، علم جديد مكتشف، علم أصول القانون، هو في قبال مدرسة فقه المقاصد أو في قبال مدرسة روح الشريعة ومذاق الشريعة، هذيك مدرستين أخريتين تعالج نفس المبحث. فهذا النمط الأول من الاستنباط. إن شاء الله نواصل عدة أنماط من الاستنباط نستوفيها أثارها السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره، نستوفيها هذا المحور الآخر كي ندخل بعد ذلك في خلاصة تعريف علم أصول الفقه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.